الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب الاستقراض، إلى أن قال: باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلا. وقال جابر رضي الله عنه: اشتد الغرماء في حقوقهم في دين أبي، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلوا ثمر حائطي فأبوا، فلم يعطهم الحائط ولم يكسره لهم. قال: سأغدو عليك غدا. قال: فغدا علينا حين أصبح، فدعا في ثمرها بالبركة فقضيتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال رحمه الله: باب من أخر، أو باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلا، يعني ليس بداخل في قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. فإذا أخره لسبب ليوم أو يومين فإنه لا يأثم بذلك. فقد تقرر أن المطل محرم، لكن مثل هذا لا يعد منه. وذكر حديث جابر معلقا، قال: وقال جابر، لم يذكر له إسنادا، وقد تقدم موصولا قبل أبواب في قصة اليهودي ومن معه من الغرماء الذين كان لهم حقوق على أبي جابر عبد الله بن حرام رضي الله عنه الذي استشهد في أحد. فلما جاءوا ليسألوا جابر رضي الله عنه كان ثمر حائطه لا يوفي بالدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل اليهودي أن يضع من دينه ويأخذ تمر الحائط، فأبى اليهودي، فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم الحائط كله ولم يكسره له في الدين، وقال لجابر: انتظر، سأغدو عليك في الغد، يعني لا تقضيهم اليوم. وغدا عليه الصلاة والسلام في الغدو في الصباح، ومشى في الحائط ودعا بالبركة، ثم قال لجابر: جذ التمر وأوفي الدائنين. فجذ جابر رضي الله عنه التمر وقسم، وكان الدين 30 وسقا كما تقدم في رواية، وفضل له فضله زيادة كأن لم ينقص ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يأتي العصر إلا وقد انتهى جابر، فجاء يصلي العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره بما حصل من البركة والوفاء. فقال عليه الصلاة والسلام: أخبر ابن الخطاب بهذا. فأخبر عمر رضي الله عنه وقال: قد علمت أن الله سيبارك فيه بمشي النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فالمقصود من إراده هنا أنه عليه الصلاة والسلام أخر هو وجابر قضاء الدين إلى الغد، وأن ذلك ليس من المطل المحرم. نعم.
نعم. باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أعتق رجل غلاما له عن دبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله فأخذ ثمنه فدفعه إليه.
ثم قال رحمه الله: باب من باع، يعني من الحكام والقضاة، مال المفلس وهو الذي ركبته الديون، أو المعدم المعسر الفقير الذي لا يملك شيئا، المفلس عنده أموال لكنها أقل من ديونه، وأما المعدل ففقير لا يملك شيئا، وقد يأتي له مال فيبيعه القاضي أيضا والحاكم ليقضي دينه. قال: من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه، يعني قسم الثمن بين الغرماء، يقسمه بينهم بنسبة ديونهم، فالذي دينه كثير يعطيه أكثر بالمحاصرة. قال: أو أعطاه حتى ينفق على نفسه، يعني باع بعض ماله وأعطاه إياه، قال: انفق على نفسك وعلى أهلك وعلى من يمون. قال عليه الصلاة والسلام: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. فهذه الترجمة اشتملت على جزئين: الأول بيع مال المفلس ودفعه للغرماء، وشاهده من الحديث جاء عند النسائي رحمه الله، وفيه أن الرجل كان مديونا فباع النبي صلى الله عليه وسلم الغلام فدفعه إليه وقال: اقضي دينك. وإلا فالقصة التي أوردها جابر في بيع المدبر هذا ليس فيها أنه كان مفلسا أو مدينا، لكن جاء في بعض الروايات التي ليست على شرط البخاري رحمه الله، لكن لسعة اطلاعه رحمه الله ترجم بفقهها وأورد ما كان على شرطه. هذا الجزء الأول من الترجمة. الجزء الثاني بيع مال المعدم ودفعه إليه هو. المعدم هذا ليس عنده، ليس عليه دين، لكن يحتاج إلى نفقة وعنده مال، فيباع لينفق منه على نفسه، يعني عنده سيارة لكن ليس عنده ما ينفق على نفسه، فالحاكم يبيع السيارة ويدفع قيمتها له لينفق على نفسه وعلى من يمون، لأن السيارة من التحسينيات قد يعيش بدونها لكنه لا يعيش بدون النفقة. وهذا الجزء من الترجمة دلت عليه رواية مسلم وفيها: فدفعها إليه، أي الدراهم، وقال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها. فالمدبر هذا عنده غلام عبد فاعتقه عن دبر، هذا يسمى التدبير عند الفقهاء، يعني قال: أنت حر بعد موتي، أو إذا مت فأنت حر، أو دبرتك. فهو يستدبر الحياة ويموت ويعتق الغلام، هذا معنى التدبير، يعني علق عتقه على موته وهو محتاج لقيمته، فلو باعه الآن واستفاد من قيمته فهو أولى. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فعله هذا أخذ الغلام وباعه بالمزايدة، لذلك مر هذا الحديث معنا في البيوع في بيع المزايدة من يزيد. قال: من يشتري الغلام، حتى باعه عليه الصلاة والسلام بثمانية دراهم، ثم قال لصاحبها: أنت أولى بهذا المال، خذه واقضي به دينك. وفي رواية مسلم: خذه وأنفقه، ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل فلذي قرابتك، فإن فضل فهكذا وهكذا. إذا زادت دراهمك فابدأ في الصدقة. قدم معنا أمس أن الفقهاء اتفقوا على منع الصدقة قبل قضاء الديون إذا كان المال الذي معه يوفي بدينه. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حسين المعلم حدثنا عطاء بن أبي رباع عن جابر رضي الله عنه وقال: أعتق رجل غلاما له عن دبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتريه مني؟ هذه المزايدة، وهذا هو الشاهد. كيف يبيع النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يملك؟ العبد للرجل الأنصاري، وباعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من يشتريه مني وهو لا يملكه؟ باعه بحكم الولاية، بحكم الولاية. فاشتراه نعيم بن عبد الله وهو قرشي العدوي، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ثمنه، كان 800 درهم، ليس 800 درهم، 800 درهم. فدفعها إليه، يعني إلى المدبر نفسه، وقال له في رواية النساء اقضي دينك أو ابدأ بنفسك. هذا هو حكم المفلس أو المعدم عند الفقهاء، يحجر عليه، توقف الخدمات، يباع ما عنده من أموال، تقضى ديون حقوق الخلق، لا يتهاون فيها، لا يتهاون فيها. استثنى الفقهاء ما إذا كان كسوبا، إذا كان عنده قدرة على الكسب فإنه لا يحجر عليه، لا تباع أمواله ويكلف الكسب وقضاء الديون. وهناك قاعدة مرت معنا من قواعد الخلافية في الأشباه والنظائر، إذا كان كسوبا هل ينزل الاكتساب منزلة المال الحاضر أو لا؟ فإذا كان يستطيع أن يكسب لا يحجر عليه، يعطى أمد، يقال له اكسب واقضي دينك، فإن فعل فالحمد لله، إذا لم يفعل حجر عليه ويؤمر بالقضاء. كذلك من فروع هذه القاعدة ما لو قسم ماله بين الغرماء وبقي عليه شيء وكان كسوبا، فهل يؤمر بالكسب ويجب عليه لوفاء دينه؟ يعني يستطيع الكسب وعليه الدين لكنه لا يعمل، فهل يلزمه القاضي بالعمل لقضاء دينه أو لا يلزمه؟ لأن طلب المكاسب مباح لا يجب، فليس القاضي أن يلزمه بالاكتساب لأجل قضاء الدين. إن كان عنده مال حجر عليه وباعه لقضاء دينه، ليس عنده مال صار معسرا وجب إنظاره إلى أن يجد مالا بإرث أو بصدقة أو بنحو ذلك. أم بخلاف ما لو احتاج للنفقة لنفسه وأبى أن يكتسب، فهنا يلزمه بالاكتساب في أصح قول العلماء، لأنه بالاكتساب يحيي نفسه ويدفع الحاجة عن من تلزمه نفقته. والله أعلم.
باب إذا أقرضه إلى أجل.
القاضي إذا أوقف الخدمات وباع أموال المدين قضى دينه محسن إليه ومحسن إلى الغرماء، يعني بعض الناس يستنكر مثل هذا، قل كيف توقف خدماته وكيف يحجر عليه وكيف تباع أمواله بغير الرضا، والله عز وجل يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ويتفقه بعض الجهال. هذا بيع بحق حتى لا تضيع أموال الناس. في الحديث هذا مسألة وهي بيع المدبر، هل يجوز أو لا يجوز؟ لأن المدبر هذا صار قريبا من العتق، ينتظر فقط موت المدبر ويعتق، فهل يجوز بيعه وإلغاء التدبير والعتق ويبقى في الرق؟ نعم يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم باعه هنا، وهذا مذهب الشافعي وأحمد رحمهم الله. ومنعه مالك وأبو حنيفة عليهم رحمة الله، قالوا لأنه تعلق وفي طريقه للعتق. هذه مسألة إذا تقدمت في أواخر البيوع، وذكروا إجابة عن الحديث بأنها قضية عين خاصة بهذا لما علم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله، أو كانت الديون ركبته، أو كان السيد مفلسا، أو كان سفيها، عفوا كان سفيها، فما يمضي تدبيره وعتقه. والجمهور على أن التدبير هذا عقد جائز وليس بعقد لازم، إذا قال لعبده أنت حر عند موتي أو أنت حر عن دبر، فهذا عقد جائز له أن يرجع فيه كالوصية، كما لو قال أوصي بثلث مالي بعد موتي، له أن يلغي هذه الوصية قبل موته وتلغو ويرجع فيها. نعم.
باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع. وقال ابن عمر رضي الله عنهما في القرض إلى أجل لا بأس به، وإن أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشترط. وقال عطاء وعمر بن دينار هو إلى أجله في القرض. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلاً من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه فدفعها إليه إلى أجل مسمى. الحديث.
ثم قال رحمه الله: باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع. هذه الترجمة من دقيق الفقه، وهي تدل على أنه رحمه الله قد أتى على جميع أبواب الفقه واستظهرها، واستطاع من خلال محفوظاته المسندة والمعلقة من الأحاديث المرفوعة والموقوفة أن يأتي لها بشواهد وأدلة تدل على قول من أقوال الفقهاء الذين اختلفوا عليها. فرحمه الله برحمته الواسعة. باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى، يعني هل يلزمه هذا الأجل أو لا؟ قال شخص لآخر: أقرضني 10,000 إلى سنة. قال: هذه 10,000 إلى سنة. أجل القرض، هل له بعد شهر أن يأتي إلى المدينة ويقول: أعطني 10,000؟ أو يلزمه أن يفي بالأجل؟ المقرض هنا محسن، فهل له أن يسقط الأجل متى ما شاء أو يلتزم بما قال: لك هذه 10,000 قرض إلى سنة؟ هذا هو المقصود في الشق الأول من الترجمة. الشق الثاني التي أشار إليها أو أجله في البيع. أجله في البيع، والأجل في البيع له صورتان. الصورة الأولى أن يتفق على الأجل قبل عقد البيع، يقول: تبيعني السيارة هذه مقصدة إلى سنة. هذا جائز بالاتفاق: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتموه. لكن هذه لا يريدها البخاري، وإنما يريد مسألة أخرى وهي تشتمل عليها الترجمة. إذا استقر البيع، استقر العقد، قال: تبيعني هذه السيارة ب10,000، ولم يذكر أجلا، قال: بعتك. بعد أن استقر البيع قال المشتري: المبلغ ما ليس عندي الآن، أجلني إلى آخر الشهر. قال: أجلتك. هل له بعد أيام أن يطالبه؟ ما ذكر حكما المخايف الترجمة. لماذا؟ لوجود الخلاف. لو اتفق على الأجل عند العقد لزم، صار جزءا من العقد، لأنه إذا ذكر الأجل في العقد فلا بد أن البائع زاد في الثمن لأجله. هذا معلوم، أن زيادة الأجل في البيع قد تزيد في الثمن، فبيع التقسيط ليس كبيع العاجل، هذا لا إشكال فيها. لكن إذا استقر العقد قال: بعني هذه السيارة ب100,000، قال: بعتك. ثم قال له: أخرني إلى أن يأتي الراتب، قال: أجلتك إلى الراتب بعد 30 يوما. هل للبائع أن يأتي عند القاضي ويرفع عليه قضية وقال: يسددني اليوم، لا أؤجله إلى آخر الشهر؟ هل له هذا أو ليس له؟ البخاري رحمه الله ما ذكر حكما، لكنه ذكر ما يدل على الجواز، ذكر ما قد يدل عليه في المسألتين، في القرض وفي البيع. فقال: وقال ابن عمر: في القرض إلى أجل لا بأس به، يعني يسمي الأجل في القرض هذه 1,000 ريال ل3 أيام ثم تردها، يجوز له، ويلزم المقرض بالانتظار إلى أن يتم الأجل على هذا. قال: وأن أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشترط، يعني لا بأس بذلك. هذه مسألة ليست داخلة في الترجمة، لكن ذكرها لأنها في سياق الأثر. وإن أعطي أفضل من دراهمه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في الجمل، حينما قضى الرباعي عن البكر من الإبل. فكذلك الدراهم من الفضة قد يكون فيها مكسر وقد يكون فيها صحيح في القديم، فيقترض مكسرة ويعطي أحسن منها في الوفاء. هذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحسنكم أو إن من خيركم أحسنكم قضاء. فهذا لا بأس فيه سواء زاد في القدر أو زاد في الصفة. وهذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه وصله ابن أبي شيبة وفيه مسألتان كما تقدم. قال: وقال عطاء وهو التابعي من أبي رباح وعمر بن دينار: هو إلى أجله في القرض، أي المقترض إذا طلب أجلا هو إليه، فلو جاء الدائن المقرض وطلبه طلب ماله قبل الأجل لم يكن له ذلك. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله أن المقرض يلزم بالأجل إلى أن ينتهي، ما دمت أقرضت ووافقت على الأجل فيلزمك أن تفي به. وقال الجمهور: يثبت حالا في ذمة المدين وللدائن أن يطالبه في أي وقت حتى لو كان هناك أجل عند الإقراض. قالوا: هو كالعارية، العارية إذا عرت شخصا سيارتك أو قلمك لك في أي وقت أن تأخذها، وكالهبة غير المقبوضة يهبه شيئا ثم يعود في هبته قبل أن تقبض، هذا جائز. وأما بعد القبض فهو كالكلب. فعطاء وعمر رضي الله عنهما من التابعين ممن يرى رأي الإمام مالك رحمه الله، ومالك بعدهما، لكنه رحمه الله يرى هذا الرأي أن المقترض إلى أجله، لا يجوز للمقرض أن يطالبه قبل الأجل. الجمهور قال: هو محسن بالقرض فلا نلزمه بالأجل إذا احتاج إلى ماله، لأن المقترض قد يقترض ويطلب أجلا، يقول: أجلني لسنة ثم أوفيك الدين، ثم يسمع المقرض أنه ورث مالا أو باع بيعا يعني كبيرا في وربح فيه فيحتاج إلى ماله، أو قد يفتقر المقرض ويحتاج للمال، فإلزامه بالبقاء إلى الأجل مع إحسانه فيه بحث. هذا القول بالإلزام ذكره عن عطاء وعمر بن دينار، وهو مذهب مالك، مذهب الليث بن سعد رحمه الله إمام مصر. وكأن البخاري يميل إلى هذا بذكره لما يدل عليه، وقد يستدل له بقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون على شروطهم، الذي رواه أبو داود: شرط عليك المقترض أجلا فتبقى إليه، لكن قد يقال: المؤمنون على شروطهم في عقود المعاوضات، وأما في عقد الإرفاق والإحسان فلا، لا تلزمه بالشرط، ما على المحسنين من سبيل. نعم.
باب الشفاعة في وضع الدين. قال: حدث
أيضا ذكر رحمه الله حديث الإسرائيلي، وهو قد يدل على جواز ذكر الأجل لكنه لا يدل على جواز الإلزام به. فقال رحمه الله: وقال الليث وهو بن سعد: حدثني جعفر بن ربيعة وهو بن شرحبيل بن حسن الكندي المصري عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه هذا القرض فدفعها إليه إلى أجل مسمى، هذا الشاهد، فهي كانت مؤجلة. وفيها القصة التي قال: أعطني شاهدا، قال: ليس عندي شاهد، أعطني كفيل، قال: الله يكفلني، وخرج إلى البحر ووضع الدراهم في خشبة إلى أن وجدها، والقصة معروفة وتقدم، هذا معلق لكنه تقدم في الكفالة وغيرها موصولا، تقدم في البيوع موصولا وذكره في الكفالة أيضا على هذا النحو. فالصحيح هنا ذكر الأجل، لكن هذا الأجل ليس فيه ما يدل على أنه ملزم للمقرض، ليس فيه دليل على أنه ملزم للمقرض. نكتفي بهذا الباب الذي بعده فيه طول ولا نشق عليكم، نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم وأن يفقهنا وإياكم. مسألة تأجيل ثمن المبيع بعد استقرار البيع التي أشرنا إليها قبل قليل أيضا فيها خلاف بين الفقهاء رحمهم الله، فأبو حنيفة ومالك أيضا قالوا إذا أجله يلزمه الوفاء بالأجل، لأن للأجل أثر في المعاوضة. والشافعي وأحمد قالوا لا يلزمه وله المطالبة متى شاء كالعارية، وهذا يقوم مقام الوعد، يعني كأنه وعده، والوعد يلزم ديانة لا قضاء. الوعد يلزم ديانة، يعني باعه قال بعني السيارة ب10,000 قال بعتك، استقر العقد وتفرق، ثم رجع إليه قال ما وجدت الثمن، أجلني إلى شهر، قال أجلتك إلى شهر. البيع استقر الآن، هل يلزم البائع بانتظار إلى أن ينتهي الشهر؟ هذا قول أبي حنيفة ومالك رحمه الله، قالوا يلزم لأن لذكر الأجل. القول الثاني قالوا لا، لا يلزمه حتى لو أجله إلى شهر، فله المطالبة لأن ذكر الأجل لم يكن عند العقد وإنما بعد استقراره، إنما بعد استقراره. فقوله أجلتك إلى شهر هذا وعد منه لا يلزمه الوفاء به، هذا الوعد غير الملزم، وهو الذي يذكره الفقهاء المعاصرون في البيع للمرابحة للآمر بالشراء، أن يقول له اشتر سيارة، تلك السيارة هي ب100,000، اشترها من المعرض وأنا أشتريها منك بالأقساط 120، هذا يسمى البيع بالمرابحة للآمر بالشراء، يأمره بالشراء ليشتري هو منه، يأمره بالشراء النقدي العاجل ليشتري هو منه بالأقساط. فذهب هذا واشترى السيارة ب100,000، ثم جاء عند هذا الذي أمره وقال اشتري السيارة الآن ب120 بالأقساط كما وعدتني، قال لا هونت ما أريد السيارة، فاشتكاه عند القاضي، هل القاضي يلزم هذا بالشراء؟ يقول أنت أمرته ووعدته أنه أنك تشتري منه. أيوة، جماهير أهل العلم قالوا لا يلزم، لأن هذا وعد منه، قال اشتر وأنا أشتريها منك، الوعد لا يلزم قضاء وإن لزم ديانة، يعني يلزمه ديانة بينه وبين الله أن يوفي بوعده، أن يوفي بوعده، لكنه وعد وليس بعقد حتى يلزم. وهذا أشكل على الفقهاء المعاصرين في مسألة بيع التقسيط، لأن فيه تغرير بالناس، يذهب ويشتري، ربما يشتري صفقات كبيرة، ثم يأتي عند من يريد من أمره بهذا فيأبى. وأحيانا العكس، يشتريها ب100,000 ثم يأتي الآمر يقول أريدها بالأقساط فيقول لا، أنا وجدت شخص أربحني 20,000 عاجلة ولا لن أبيع لك. فأحيانا يحصل الخلف من البائع وأحيانا يحصل من المشتري، فإذا ترافع إلى القاضي، القاضي لا يلزمه، القاضي لا يلزمه. في بعض قرارات المجامع الفقهية قالوا ينبه القضاء إلى الإلزام حتى لا يحصل هناك يعني إضرار بالناس، ويستندون إلى قول لبعض فقهاء المالكية رحمة الله تعالى عليهم، لأن عدم الإلزام بالوعد هذا ترتب عليه إشكاليات في كثير من الصفقات التي تدور بين الناس. ومن هنا رجعوا إلى 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 الإيجار المنتهي بالتمليك، حينما حصلت هذه المفسدة وعدم السداد في بيوع التقسيط، لجأ الناس إلى الإيجار المنتهي بالتمليك على أيضا ما فيها من محاذير. نكتفي بهذا، نسأل الله أن يغفر لنا.